وذهب أحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى وحكاه البيهقي عن أصحاب الحديث مطلقا وعن جماعة من الصحابة إلى أنه ينقض الوضوء، وهذا الذي اختاره ابن المنذر وابن خزيمة. واستدل هؤلاء بحديث جابر بن سمرة عند مسلم، وفيه أن أتوضأ من لحوم الإبل، فقال نعم، أي سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال فنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. الحديث رواه مسلم. وحديث البراء بن عازب عند أصحاب السنن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به، وهو حديث صحيح. وثبت عن أحمد بن حنبل وإسحاق أنهما قال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان، حديث جابر وحديث البراء، والحديث أيضا حديث البراء في الصحيح المسند لشيخنا الوادع رحمه الله. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: وهذا المذهب أقوى دليلا، وهذا المذهب أي الأخير أقوى دليلا، وإن كان الجمهور على خلافه، الشافعي على خلافه، على أن البيهقي رحمه الله تعالى ذكر عن الشافعي أنه قال إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. البيهقي رحمه الله تعالى نقل عن الشافعي أنه قال إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به، فقال البيهقي رحمه الله تعالى قد صح فيه حديثان، أي حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب متقدمان. طيب، الراجح هذا القول كما هو ظاهر لظاهر الحديثين، وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث أو عن هذين الحديثين. الجمهور أصحاب القول الأول أجابوا عن حديث جابر بن سمرة وعن حديث البراء بأنه متقدم، بأنهما متقدمة أي منسوخة بحديث جابر بن عبد الله، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. واضح أم لا؟ الجمهور قالوا حديث جابر بن سمرة وحديث البراء منسوخان بحديث جابر بن عبد الله، ورد عليهم أصحاب القول الثاني بأمور. الأمر الأول أن حديث جابر بن عبد الله معل، وفيه اختلاف أي اضطراب، والصواب فيه كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من لحم شاه ثم صلى ولم يتوضأ. واضح الأمر أم لا؟ فالحاصل أن حديث جابر ضعيف، بن عبد الله في قوله كان آخر الأمرين من رسول الله حديث ضعيف، هذا جواب. وجواب آخر على فرض صحة الحديث، قالوا هذا الحديث أي حديث جابر في آخر الأمرين يكون عاما، وحديث الوضوء من لحوم الإبل يكون خاصا، والخاص مقدم على العام. واضح هذا الأمر أم لا؟ فأصحاب القول الثاني أجابوا على أصحاب القول الأول بجوابين: الجواب الأول ضعف حديثهم، والجواب الثاني أن حديثهم عام، وحديث جابر بن سمرة والبراء خاص، والخاص مقدم على العام، والعمل بالخاص مقدم على العمل بماذا؟ بالعام. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، فالراجح في المسألة كما سمعتم هو القول الثاني، وهو أن لحوم الإبل ناقض من نواقض الوضوء. الراجح في المسألة أن لحوم الإبل، أن أكل لحوم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. مسألة لا فرق بين أكل لحم الإبل مطبوخا أو نيا أو مشويا، ففي كله الوضوء، نص على هذا إمام أحمد، وقال الشافعي، وقال النووي، هو قولنا في القديم. واضح هذا الأمر أم لا؟ يعني لحوم الإبل، من أكل إبلا مطبوخة مرق أو مطبوخة بنوع من الإدام أو مشوية أو أي نوع من أنواع الطبيخ أو المشوي، يعني ماذا الشيء، فكله ينقض الوضوء. وأيضا من أكلها، أكل منها وهي ني، أكل من لحوم الإبل وهي ني، كذلك ينتقض وضوءه. ما الدليل على هذا؟ عموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. واضح الأمر أم لا؟ طيب، مسألة أخرى، ما سوى اللحم من أجزاء البعير، ما الفرق بين البعير والإبل؟ عند من هذا السؤال؟ عندك عند من الفرق؟ لا فرق، الإبل هو البعير والبعير هو الإبل. طيب، والجمل، الجمل والإبل والبعير. طيب، ها، الناقة أنثى الجمل. طيب، يعني من الطرائف ذكرت شيئا مرة في بعض دروس للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الحرم وحضرناها، فالشيخ رحمه الله تعالى قال لأحد الحاضرين: عندك أنت قم. فقام فقال له: ما الإبل؟ فما استطاع الجواب، قال له: الإبل. أو الرجل ما استطاع، فاجأه بالسؤال، فكان الشيخ رحمه الله تعالى يكرر عليه، يقول له: الإبل، ما تعرف الإبل؟ الإبل، وهو لا يستطيع الجواب. فقال له: اجلس إذن. واضح هذا؟ هذا فيه يكون نوع تنبيه للطالب. طيب، نعود إلى مسألتنا. قلنا: ما سوى اللحم من أجزاء البعير، من كبده وطحاله وسنامه ودهنه ومرقه وكرشه ومصراته، هل ينقض الوضوء أم لا؟ هل من أكل شيئا من ذلك ينتقض وضوءه أم لا؟ في المسألة قولان، من أهل العلم قال: لا ينقض الوضوء لأن النص لا يتناوله. من أهل العلم من قال إنه لا ينقض الوضوء لأن النص، أي الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال: نعم، لا يتناوله، لأن الحديث جاء في لحوم الإبل. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، فقالوا: لا ينقض لأن النص لم يتناوله، أي لم يذكر ما عدا اللحم. القول الثاني أنه ينقض، لأنه من جملة الجزور، وهذا الذي رجحه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وهو قول لبعض الشافعية. والأول قول جمهور الشافعية، والأول قول جمهور الشافعية. وذكر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى تعليلات لكونه ناقضا، تعليلات لكونه ناقضا، من ذلك أن هذه الأشياء أو أن اللحم في الشرع يتناول جميع الأجزاء، أن اللحم في الشرع يتناول جميع الأجزاء. أي فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ، قال اللحم يتناول جميع أجزاء ذلك الشيء المسؤول عنه في الشرع. قال ودليل ذلك قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ومعلوم أن الخنزير محرم كله، محرم كله، لحمه وكبده وشحمه إلى غير ذلك. واضح هذا الأمر أم لا؟ ما الدليل على هذا؟ هذه الآية ولحم الخنزير. فكذلك القول في ماذا؟ في لحوم الإبل. فكذلك القول في لحوم الإبل. واضح الدليل هذا أم لا؟ طيب، وأيضا من التعاليل التي ذكرها العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أنه قال ليس في الشريعة حيوان يتبعض أو تتبعض أجزاؤه فيكون بعضها حلالا وبعضها حراما، وبعضها حراما. واضح هذا الأمر أم لا؟ فكله أما أن يكون حلالا أو كله يكون ماذا؟ يكون حرام. فما هناك الشريعة نصفه حلال ونصفه حرام، أو جزء منه حلال وجزء منه حرام، فدل على أن ما كان بعضه حرام بالنص دل على أن الآخر كذلك حرام إلحاقا. أيضا من التعاليل التي ذكرها قال أن النص يتناول بقية الأجزاء بالعموم المعنوي، أن النص أي في قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم توضأ منها، قال يدل على تحريم أو يدل على أن أكل الكبد والكرش وما شابه ذلك ينقض الوضوء. بماذا؟ بالدليل المعنوي أو بالعموم المعنوي. ما هو العموم المعنوي؟ قال معلوم أن الإبل، لحم الإبل يتغذى من ماذا؟ من دم واحد، وكذلك كبده، وكذلك الكرش، وكذلك بقية أعضاء الجمل، ومن غذاء واحد ومن شراب واحد. فدل على أن الجميع ماذا؟ مصدره واحد، فيأخذ الحكم، فيأخذ حكمه حكمه، فيأخذ حكمه ماذا؟ حكمه، فيكون الحكم كله ماذا؟ سواء، فيكون حكمه كله سواء. والأمر الرابع أنه أتقى لله عز وجل، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا هو الأقرب في المسألة والله أعلم، وهذا هو الأقرب في المسألة والأحوط والله أعلم. طيب، مسألة أخرى أيضا داخلة تحت هذا الباب، هل لبن الإبل ينقض الوضوء؟ هل لبن الإبل ينقض الوضوء؟ مذهب العلماء كافة على أنه ليس بناقض، وهي رواية عن أحمد، ورواية أخرى عن أحمد أنه ينقض، وهذا القول ضعيف. قال ابن قدامة رحمه الله وهو من أئمة الحنابلة، قال ابن قدامة رحمه الله الحديث صحيح إنما ورد في اللحم، فالحكم ها هنا غير معقول، فيجب الاقتصار على ما ورد النص فيه، فيجب الاقتصار على ما ورد النص في ماذا فيه، فإن اللبن ليس في معنى اللحم فلا يأخذ حكمه. واضح الأمر أم لا؟ فمن شرب من ألبان الإبل هل ينتقض وضوءه أم لا؟ الجواب أن وضوءه لا ينتقض، وهذا قول العلماء كافة إلا ما سمعتم رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد استدل بعضهم للإمام أحمد رحمه الله تعالى بحديث رواه أحمد وابن ماجه، بحديث رواه أحمد وابن ماجه عن أسيد بن حضير، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتوضأ من ألبان الإبل، وتوضأ من ألبان الإبل، ولكنه حديث ضعيف ولكنه حديث ضعيف، فيه الحجاج ابن أرطأة وهو ضعيف ومدلس، وقد اختلف فيه عليه، والله أعلم. طيب، مسألة أخرى، لحم الغنم هل ينقض الوضوء؟ هذه مسألة أخرى. نحن كنا نتكلم على لحوم الإبل، والآن لحوم ماذا؟ الغنم. هل لحوم الغنم أو لحم الغنم ينقض الوضوء؟ حكى بعضهم اتفاق على أنه لا ينقض الوضوء، والصحيح أن في المسألة خلاف. والصحيح في المسألة أنه لا ينقض الوضوء لحديث جابر بن سمرة المتقدم عند مسلم، وفيه أنا توضى من لحوم الغنم، قال لا، أو قال إن شئت، قال أنا توضى من لحوم الغنم، قال إن شئت، قال أنا توضى من لحوم الإبل، قال نعم. ونحو حديث البراء، المتقدم، فهذا فيه دلالة على ماذا؟ على أن لحوم الغنم ليست بناقضة للوضوء، أن من أكل لحوم الغنم ليس بناقض من نواقض الوضوء. طيب، واضح هذا الأمر؟ طيب، ننتقل إلى مسألة الأخيرة ولعل تكون آخر مسائل هذا الباب، أي نواقض الوضوء، وإن شاء الله غدا ندخل في حديث آخر، لأن مسائل نواقض الوضوء كثيرة كما ترأيتم، وما عندنا إلا هذا الحديث حتى نتكلم عليها فيه، حيث أبي هريرة الذي ذكرناه الذي مر معنا في ماذا؟ في العمدة، يعني في لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لأن بعضكم قد يقول قد أطلنا الكلام في الحديث ومسائل الحديث، ولكن العبرة بماذا؟ العبرة بالمسائل المأخوذة في أو المتضمنة لهذا الحديث، أو ما كان في معناه، فالحديث باب، أو كما ذكرنا في أول الكتاب في أول المسائل، أنه أصل في ماذا؟ في نواقض الوضوء، في مسائل نواقض الوضوء. ونحن الآن نتكلم وما زلنا نتكلم على مسائل نواقض الوضوء، وبإذن الله عز وجل ننتهي منها في هذا المجلس بإذن الله عز وجل. طيب، الخامس، الوضوء من غسل الميت. أي من غسل ميتا، فهل ينتقض وضوءه بذلك؟ الغسل فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب إسحاق والنخعي وجمهور الحنابلة إلى أنه ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل، رواه أحمد وغيره. القول الثاني أنه لا ينقض، الوضوء، وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء، وهو الذي اختاره ابن قدامة رحمه الله تعالى وغيره من المحققين، قالوا لعدم ثبوت دليل يدل على ذلك، فالبقاء على البراءة الأصلية وهي الطهارة. قالوا أما حديث أبي هريرة، من غسل ميتا فليغتسل، فهو حديث ضعيف، ضعفه الأئمة، الإمام أحمد وابن المديني وغيرهما، وفي سنده مصعب ابن شيبة، وهو ضعيف، طيب، والقول هذا هو الراجح لما تقدم لعدم وجود دليل يدل على انتقاض الوضوء. طيب مسألة أخرى، من حمل ميتا هل ينتقض وضوءه؟ قال الصنعاني رحمه الله تعالى، قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في السبل: لا أعلم قائلا يقول بأنه ينتقض الوضوء من حمل الميت ولا يندب. لا أعلم قائلا يقول بأنه ينتقض الوضوء، بأنه ينقض الوضوء من حمل الميت، ينقض الوضوء من حمل الميت ولا يندب. قال: ولكنه مع نهوض الحديث، قال: ولكنه مع نهوض الحديث لا عذر له عن العمل به. أي عند الصنعاني أن الحديث ثابت حيث أبي هريرة، فيقول ما دام الحديث ثابت فلا بد من العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويفسر وضوء هنا بغسل اليدين، يفسر وضوء بماذا؟ بأنه غسل اليدين. واضح الأمر أم لا؟ والصواب في المسألة ما ذكره أولا، وهو أنه لا وضوء على من حمل ميتا ولا على من غسل ميتا لعدم ثبوت الحديث في ذلك، أن الحديث فيه من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، حيث أبي هريرة السابق. وقد تقدم معنا أن حيث أبي هريرة قد ضعفه الأئمة رحمهم الله تعالى. طيب، فائدة: ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى انتقاض الوضوء، لمن؟ في من حمل ميتا، ونقله عن بعض الصحابة، وقد تقدم الصواب في المسألة. ما هو الصواب في المسألة؟ أنه لا ينتقض الوضوء بحمل الميت. طيب، السادس: القيء والقلس. القيء هو ما يخرج من المعدة من طعام أو شراب أو ما شابه ذلك، معروف القيء. والقلس دون ذلك، القلس إذا أكل الإنسان أكلا زائدا وشرب شربا زائدا أحيانا يخرج منه نوع شيء من الطعام، هاي يسمى قلس. فإذا خرج بتدفق واندفاع هاي يسمى ماذا؟ قيء، يسمى قيء. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، فهل القيء أو القلس ينقض الوضوء أم لا؟ في المسألة خلاف، وفيها أقوال، وأشهر هذه الأقوال قولان. القول الأول بأنه ناقض للوضوء، وإلى هذا ذهب عطاء والزهري والأوزاعي وغيرهم، وهي رواية عن أحمد، وهي رواية عن الإمام أحمد، واستدل لهؤلاء بحديث من أصابه قيء أو قلس أو رعاف فليتوضأ، جاء من حديث عائشة، ولكنه ضعيف. القول الثاني قول مالك والشافعي وغيرهما، أنه ليس بناقض للبراءة الأصلية ولعدم ثبوت ما يدل على النقض. طيب، مسألة أخرى وبها نختم بإذن الله عز وجل: الرعاف. تعرفون الرعاف؟ الدم الذي يخرج من الأنف إما لضربة أو لمرض، الدم الخارج من الأنف، هل ينقض الوضوء أم لا؟ أيضا فيه خلاف بين العلماء. القول الأول بأنه ينقض الوضوء، وهذا القول روي عن عمر وعلي وسلمان روي عن عمر بن الخطاب وعلي وسلمان وسعيد المسيب والنخعي وأصحاب الرأي، ورواية عن أحمد رحمهم الله ورضي الله عنهم. أيضا ويستدل لهم بحديث عائشة السابق: من أصابه قيء أو قلس أو رعاف أو مذي فليتوضأ، وهو حديث ضعيف كما تقدم. القول الثاني قول طاووس، وروي عن عطاء وسالم بن عبد الله بن عمر، وهو قول ربيعة ومالك والشافعي أنه لا ينقض الوضوء، وهو صحيح للبراءة ولعدم الدليل الدال على أنه ناقض، والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.